أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل بينما إذا كانت علاقة الأول بالأرض ناشئة من الإحياء، وبينما إذا كانت ناشئة من غير الإحياء. التفصيل يقول: إن كانت ناشئة من الإحياء ففي محل كلامنا ينتقل الحق المن أو المنكي على الخلاف إلى الثاني، وأما إذا كانت ناشئة من غير الإحياء لا ينتقل إلى الثاني، يبقى المن للأول. كان كلام في هذا التفصيل، ذكرنا ما يمكن أن يستدل به على هذا التفصيل، وتبين أن هذا غير ثابت، لا يتم هذا الدليل الذي ذكرناه سابقا كما ذكرنا في الدرس السابق. ظاهر كلام بعض الفقهاء كالشهيد في المسالك وغير المسالك وغيرها أيضا، ظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في ماذا؟ في ما إذا كانت علاقة الأول بالأرض ناشئة من الإحياء. يقول هذا بخلاف في أنه إذا خربت الأرض وأحياها شخص آخر فهل ما ثبت الأول ينتقل للثاني أو لا؟ هذا اختلفوا، بعضهم قال ينتقل، بعضهم قال شنو؟ لا ينتقل. وأما إذا كانت علاقة الأول بالأرض لا بالإحياء، بسبب الأرض بسبب الشراء، يقول هذا بالاتفاق، لا يوجد خلاف بالاتفاق هنا، لا ينتقل هذا ما ثبت الأول لا ينتقل المن إلى الثاني، يبقى الأول على هذا. إذا ملك الأرض بماذا؟ بغير الأحياء، كان له حقا في الأرض بغير الأحياء، يبقى له هذا الحق أو تبقى ملكيته في الأرض حتى إذا خربت وأحياها الآخر، لا ينتقل هذا الحق المن إلى الثاني، كأنه الخلاف في الحالة الأولى، وأما في الحالة الثانية فلا يوجد فيها خلاف، بل لا إشكال عندهم في بقاء الحق الأول وبقاء الملكية المن بالأول. بعض المحققين كصاحب البلغة مثلا ذكر بأنه لا وجه لهذا التفصيل، ولا وجه أيضا لتخصيص الخلاف بخصوص ما إذا كانت العلاقة ناشئة من الإحياء، ما داعي لخص الخلاف بهذا، بل الظاهر أنه الخلاف يشمل كلتا الصورتين، وأن الصحيح هو ماذا؟ هو عدم التفصيل. هذا اللي ذكر صاحب البلغة يستفاد من كلامه أن الوجه في ذلك هو فد مطلب يذكره، خلاصة هذا المطلب طبعا ما يذكره بشكل مفصل، بس اللي يفهم من عبارته هو هذا الشيء، هو أن الغالب في المملوكات أنها تنتهي سلسلة هذه المملوكات تنتهي من تنتهي إلى الأحياء، كل الأمور الأخرى التي تحصل بعد الإحياء، هذه النواقل الأخرى، شراء، هبة، إرث، كذا كذا، هو الأصل به هو شنو؟ هو الإحياء. والسر في هذا أن الإنسان في بداية تكوينه، يعني علاقته بالثروات الطبيعية الموجودة في الخارج تكون عادة عن طريق العمل، وعن طريق ماذا؟ عن طريق بذل جهد من قبله، حينئذ تنشأ له علاقة بما بهذا الشيء الذي بذل جهدا في تحصيله. أرض يحيى، معادن يستخرجها، أشجار وكذا يستولي عليها، حيوانات يصطادها، جهد يبذل هو من قبله منه حتى شنو؟ حتى تحدث له علاقة بهذه الأشياء. صاد حيوان حدثت له علاقة بهذا الحيوان، أرض عمرها أحياها حدثت له علاقة بهذه الأرض، وهكذا. في العلاقة الأساسية التي تحصل للإنسان في الأرض وغير الأرض، الأرض وغير الأرض، هي لابد أن تكون ناشئة مما يقارب الإحياء، يعني من جهد يبذله وعمل يبذله في سبيل الحصول على ذلك الشيء، فتحدث له علاقة، علاقة ملكية تسميها أو الأحقية بالتصرف ونعم ذلك. وهذا الشخص الذي ثبت له، حدثت له هذه العلاقة بسبب الإحياء، إذا صار بناء يبيع هذه الأرض التي شنو أحياها أو عمرها، يبيع أو يهبها إلى أولاده، أو مات هذا الشخص فتنتقل كإرث المن إلى أولاده. الذي ينتقل بالبيع وبالهبة وبالإرث إلى ذاك الشخص إنما هو ما ثبت للأول، ما ثبت للأول هو الذي ينتقل إلى من إلى الثاني، هذا واضح جدا، لأنه بالبيع لا ينتقل إلى المشتري إلا ماذا؟ ما يملكه البايع، ما ثبت للبايع، ما يثبت للبايع هو الذي ينتقل إلى من إلى المشتري، ما يثبت للواهب هو الذي ينتقل بالهبة إلى من إلى الموهوب له، وما يثبت للميت هو الذي ينتقل بالإرث إلى من إلى الورثة. لا يمكن أن نقول بأن ما ينتقل إلى المشتري هو شيء آخر لم يثبت علما أساسا للبايع، لا معنى له، يعني ما يتحمل هذا الشيء، هو ينقل ما له بالبيع في مقابل شيء، أو يهب ما ثبت له. حين إذا فرضنا أن الإحياء يوجب الملكية فيما ينتقل بالبيع والإرث وأمثال هذه الأمور من النواقل الشرعية هو شنو؟ هو الملكية. أما إذا فرضنا أن ما يثبت بالإحياء لذلك الشخص الذي أحيا الأرض ما يثبت له هو الحقية بالتصرف فقط، ليس مالك لرقبة الأرض، لا حقية بالتصرف، فما يثبت للمشتري شنو؟ وهذه الحقية، هذه الحقية هي التي تثبت للمشتري، تثبت الموهوب لا تثبت بالإرث للورثة. ما يمكن أن نقول بأنه هذاك ثبت له حق التصرف فقط دون الملكية المحيي، لكن عندما يبيع الأرض تثبت ماذا؟ الملكية للمشتري. الملكية هي أساسا لم تثبت للبايع حتى نقول بأنها بعملية البيع تنتقل من البايع علما إلى المشتري. أي شيء نقول في الأحياء هو الذي ينتقل علما إلى المشتري بالبيع وإلى الوارث في باب الأرض وإلى موهوب له في باب الهبة، وهكذا في سائر النواقل الشرعية، هو نفسه بنفسه، إن كان ملكية تنتقل الملكية، حق التصرف ينتقل حق التصرف، كذلك من ناحية أخرى ينتقل أيضا هذه الملكية وحق التصرف بالشكل الذي ثبت للأول. فإذا فرضنا أن ما ثبت للأول هو الملكية الدائمة التي تثبت حتى بعد خراب الأرض للمحيي بالإحياء، ما ثبت بالإحياء إذا قلنا أنه ثبت به الملكية، لكن يا ملكية، الملكية المطلقة، الملكية الدائمة الثابتة حتى بعد خراب الأرض، ما لا علاقة به، حتى إذا خربت الأرض يبقى هو مالك لرقبة الأرض. إذا قلنا بأن هذا هو ثابت له فهذا هو الذي ينتقل إلى المشتري، المشتري أيضا يملك الأرض ملكية شنو؟ مطلقة ودائمة وغير مقيدة بالإحياء. وإذا قلنا بأن ما يثبت للمحيي بالإحياء هو الملكية، لا، الملكية ما دامت الأرض شنو؟ محياة مقيدة بالإحياء، والملكية المطلقة، الملكية المادامية، ما دام الأحياء موجود هو مالك، راح الأحياء ولا يكون مالك. فإذا قلنا بذلك هو أيضا هذا هو الشيء الذي ينتقل إلى من المشتري، مشتري أيضا بالشراء هو يملك ماذا؟ يملك ملكية مشروطة، ليست ملكية مطلقة ولا دائمة، مقيدة بالأحياء. فإذا ارتفع الأحياء هو يخرج لا يكون. نفس الكلام نقوله في الأحقية، إذا قلنا بأن الأحياء يوجب الأحقية لا يوجب الملكية، هذه الأحقية أيضا يمكن تصورها بنحوين، تارة تكون أحقية مطلقة ودائمة غير مقيدة بالأحياء وتبقى باقية حتى إذا زال الأحياء خربت الأرض، تبقى الأحقية موجودة، ما ينقله أيضا بالبيع هو هذه الأحقية الدائمة. إن كانت مقيدة بالأحياء فما ينقله بالبيع هو هذه الأحقية جنو المقيدة. فإذا دائما ما يمكن أن نفترض أن ما يثبت بالإحياء شيء وما ينتقل بالبيع شيء شنو، ما ممكن. دائما لابد أن يكون ما ينتقل بالبيع أو الهبة أو الإرث أو كذا هو نفس ما ثبت المن أي شيء نختاره في باب الأحياء، في الأحياء هو الذي ينتقل بالبيع والشراء. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه ما نقدر نفصل بين الحالتين، هذا إشكال على التفصيل. التفصيل يقول أنه إن كان الأول علاقته بالأرض ناشئة من الأحياء، فإذا خربت الأرض وأحياها شخص آخر ينتقل ما ثبت للأول الماء إلى الثاني، مو تفصيل يجيبه. وأما إذا ملك الأرض، وأما إذا كانت علاقة الأول بالأرض مو من الأحياء، ما أحياء هو، وإنما هو شنو اشتراها من المحيي، ورثها من المحيي وهبها له المحيي، يقول هنا لا علاقة بهذه الأرض تبقى حتى إذا خربت الأرض وأحياها شخص شنو، لا تنتقل ما ثبت له، لا ينتقل علما إلى المحيي الثاني إلى الثاني. ففصلوا بينهما، هذا التفصيل على ضوء ما ذكرنا ما له وجه، ما له وجه، لأن هذا الذي كانت علاقته بالأرض ناشئة من غير الأحياء، ناشئة من الشراء. وماذا ينتقل إليه؟ ينتقل إليه ما ثبت للمحيي، ما ثبت بالأحياء نفسه، لا يمكن يكون غيره كما قلنا، ينتقل إليه ما ثبت للمحيي. فإذا كان ما ثبت للمحيي هو الملكية تنتقل إليه، الملكية المطلقة تنتقل إلى الملكية المطلقة، الملكية المقيدة تنتقل إلى الملكية المطلقة. أما أن نقول أن المحيي بالإحياء ملك ملكية مشروطة بالإحياء، تفصيل هذا معنى، يقول إذا كانت علاقة بالأرض ناشئة من الإحياء وخربت الأرض الحق ينتقل إلى من؟ إلى الثاني. هذا معناه أن العلاقة الأول المحيي بالأرض مقيدة بيش؟ بالأحياء، مشروطة بالأحياء، ما دام الأحياء موجود له علاقة بهذه، راح الأحياء ينتقل العلاقة لمن؟ تكون الآخر، تكون هذا تنتقل لمن؟ الآخر. فهذا نقوله بالأحياء، بينما من نجي إلى الإرث والشراء والكذا نقول لا، أن الملكية والحقية ليست مقيدة بماذا؟ بالأحياء، حتى إذا زال الأحياء وماتت الأرض، وماتت الأرض يبقى الأول هو شنو؟ هو المالك أو هو صاحب حق التصرف. هذا على ضوء هذا الكلام ما يكون تام، ما يكون تام، ما يصير نفرق بينهما. ليش هاي النكتة؟ أن أن كل هاي النواقل الشرعية الأخرى هي في الحقيقة ثانوية، هي تنشأ من ماذا؟ من الناقل الأول، من ذاك صاحبه، بسبب العلاقة الأول اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن الإحياء والتعمير وأمثال هذه الأمور. فالتفصيل بينهما معناه بعد فرق بينهما، وهذا غير معقول، يعني غير معقول. فلا يصح أن يقال أن العلاقة مع الأرض للأول إن كانت هي الإحياء فهي تنتقل إلى الثاني بعد خراب الأرض، لأن الإحياء لا يوجب إلا العلاقة بالجملة، أي ما دام الإحياء موجودان، وأما إذا كانت بسبب آخر غير الإحياء فهي باقية للأول بعد الخراب، لأن ذلك السبب يوجب العلاقة الدائمة والمطلقة. ما يصير شيء، هو هذا اشترى مين؟ اشترى اشترى من النتيجة، لا بد يوصل إلى من؟ إلى المحيي الأول، ذاك المحيي الذي أحيا الأرض، واشترى من واحد آخر، هم اشتراه مين؟ من ثاني من ثالث، بس بالنتيجة يكون يرجع المن إلى الأحياء. وذلك لأن العلاقة الناشئة من أي ناقل شرعي غير الأحياء هي متفرعة على العلاقة الناشئة من الأحياء، وأي شيء نختاره في نوع العلاقة التي تحصل بالأحياء يكون هو الحاصل من العلاقة الحاصلة في العلاقة الحاصلة بالنواقل الأخرى من دون زيادة ونقصان. ونحن الذي نختاره هو هذا، أن العلاقة التي تنشأ بالأحياء ليست هي الملكية، وإنما هي عبارة عن الاختصاص منها، الأولوية بالتصرف، هذا هو الذي يحصل بالأحياء، هذا هو الذي يحصل بالأحياء. وهذه العلاقة مقيدة بماذا؟ مقيدة بالأحياء. شفتين إلى النتيجة، ولو ما قبلنا الاستصحاب مثالا لكنه استدلنا بمسألة تعطيل شنو؟ تعطيل الآخر، فهي مقيدة بالأحياء. هذا هو الذي يثبت للمحيي أي ناقل شرعي آخر، هو يثبت له هذا الشيء. فإذا اشتراه منه شخص أو ورثه منه شخص يثبت له نفس هذا، ما يصير نفرق بينهما، نقول ذاك الأحقية مقيدة بالإحياء، هذا الثاني الذي يشتري منه تثبت له الأحقية شنو؟ مطلقة. بعد حتى إذا خربت الأرض وأحياء شخص آخر هي تبقى الأول مو الثاني. هذا أيضا ملاحظة أخرى على هذا التفصيل، يضاف إلى كل هذا هو ملاحظة ثالثة على التفصيل، وهي أنه أساسا هذا التفصيل، هذا التفصيل كما أشرنا هو يستند في الحقيقة إلى هاي، يعني يستدله بما تقدم سابقا. سخن نقول هذا مو ملاحظة على التفصيل من ناحية الدقة، ملاحظة على الدليل على التفصيل، وبالتالي يكون على التفصيل. والدليل على التفصيل شنو هو؟ كان أن صحيحة الكابولي تقيد صحيحة معتبرة سليمان ابن، هذا كان الدليل، أن صحيحة الكابولي حيث أنها مختصة بما إذا كانت العلاقة الأول هي الأحياء، موردها الأحياء، بينما معتبرة سليمان بن خالد مطلقة من هاي الناحية. الأولية صحيح الكابولي تقول بأنه ينتقل، ما ثبت الأول ينتقل للثاني إذا كان سبب علاقة الأول بالأرض هي شنو؟ الأحياء، موردها. رواية سليمان بن خالد تقول لا ينتقل، إنه يبقى للأول مطلقا، يعني سواء كانت علاقة الأول بالأرض هي الأحياء أو كانت ناشئة من شيء آخر، فتقيدها يعني شنو؟ يعني تحمل صحيحة أو معتبرة سليمان بن خالد على ما إذا كانت العلاقة هي غير الأحياء، بصير هذا التفصيل. إذا كانت علاقة الأحياء تنتقل لصحيحة كابولي، إذا كانت العلاقة غير الإحياء ما تنتقل له. ليش؟ معتبرة سليمان ابن خالد، هذا كان هو الجزم. هاي ملاحظة على هذا، أنه شلونها يعني هذا كله مبني على افتراض ماذا؟ على افتراض وجود تنافي بين الروايتين. بالبيان الذي ذكرناه الأولية يقول ينتقل الحق إلى الثاني، بينما رواية سليمان خالد يقول ما ينتقل وإنما يبقى الماء للأول. وهذا ما نقبل به، ما نقبل أن رواية سليمان بن خالد فيها دلالة على بقاء الملكية أو حق التصرف المنزل. نقبل النبي هذا، قلنا بأن هذا مبني عليهما على تفسير الحق في هذه الرواية بماذا؟ بالأرض. إن كان يعرف صاحبها قال فليؤدي إليه شنو حقه. إحنا ما قلنا قلنا ما نقصد بأجرة الأرض، أجرة الأرض هذا هو المفروض في الرواية. هي هاي الرواية المفروض بها أن ذاك مالك صاحبها فسنام مالكها تظاهر منها مالك الأول مالك للأرض، هلا خليه يشتغل بها يحمره، لكن عليه ماذا؟ أن يؤدي إليه شنو حقه وحقه شنو؟ أن أجرة الأرض، أن يؤدي إليه أجرة الأرض، يؤدي إليه أجرة الأرض. هذا هو مورد هذه الرواية. فإذا بالنتيجة الرواية أيضا بها دلالة على بقى على ماذا؟ على ثبوت حق العلم للثاني، وإن كان ذاك مالك هل يبقى مالك يستحق أجرة الأرض، لكن هذا له شنو؟ له الحق في هذه الأرض، إذا عمرها يكون له الحق في هذه الأرض. إذن هذه الرواية ليست مختلفة في الحكم مع الرواية الأولى، إنما هذا التخصيص نشأ من افتراض أن هذه الرواية تدل على بقاء مال الأول للأول، وأنه هذا ليس حق التصرف في ماذا؟ في هذه الأرض، لتكون منافية لصحيحة الكابولي فتقيد بها. أما لكن لا، أنه كل منهما يدل على ماذا؟ على أن المحيي يثبت له الحق. فغاية الأمر أن رواية الكابولي تقول أن من أن المحيي الثاني أن الثاني يثبت له هذا الحق في الأرض، فيما لو كانت علاقة الأول بالأرض هي شنو؟ هي الأحياء، أورد الأحياء كما قلنا. رواية سليمان بن خالد تقول أيضا نفس الكلام تقوله، لكن عندما يكون المالك الأول هو شنو؟ عندما يكون الأول شنو؟ مالك للأرض. عندما يكون مالك المن مالك للأرض، واضح. وعندما يكون مالك للأرض، عندما يكون مالك للأرض يقول بأنه إذا خربت الأرض يثبت الحق للثاني. ديش تقول إذا كان العلاقة ناشئة من الإحياء أيضا إذا خربت الأرض ينتقل المن إلى الثاني. ما تنافي بينهم، ما تنافي بينهم، كل منهما يثبت هذا الحكم في مورده. شنو المشكلة أن نعمل بكل منهما؟ نقول أن هذا المحيي الأول إن كان مالكا للأرض، مالك للأرض كما هي الرواية سليمان غازي تفترض بشيء، إن كان مالكا للأرض وخربت الأرض وأعرض عنها ينتقل الحق إلى من؟ ويجب عليه أجرة الأرض يدفعها المالك. وإن كان الأول ثبتت علاقته بالأرض نتيجة الإحياء، إذا خربت الأرض وعرض عنها هذا الأول يثبت هذا الحق المن الثاني. فإذا كل منهما يدل على هذا الشيء، يعني يمكن أن يقال هكذا أن كل منهما لا منافاة بينهما، وكل منهما يدل على أن الثاني له حق التصرف بهذه الأرض وعليه أن يدفع ماذا؟ أجرة الأرض. إذا قلنا بذلك حينئذ يرتفع التنافي بين هاتين الروايتين، ولا داعي للتقييد أصلا، ما في داعي للتقييد، نعمل بكل منهما في مورده. فنقول أن الأول إذا كان مال، إذا كان أحيا الأرض، أحيا الأرض وخربت الأرض وأحياها ثاني ينتقل الحق من الثاني. وكذلك إذا ماذا إذا كان الأول مالكا للأرض بالرغم من كونه مالك يثبت الحق من الثاني، إذا أعرض عنها وتركها وأخربها ينتقل الحق من الثاني المحيي الثاني. وبهذا لا نحتاج إلى تخصيص، ما بداعي التخصيص، التخصيص فرع التنافي، فرع التنافي بين الدليلين، فنخصص أحدهما بالآخر كوجه من وجوه الجمع بين دليلين لرفع التنافي. أما إذا فرضنا أنه لا تنافي بينهما فنعمل بكل منهما. أي ملاحظة أخرى، هذه الملاحظة مبنية على هذا الشيء كله، مبنية على افتراض أن رواية سليمان بن خالد فيها دلالة على ماذا؟ على ثبوت الحقل الثاني. هذه نقطة مهمة جدا، ثبوت الحقل الثاني، وهذا يستفاد من أنه يجب عليه أن يدفع شنو؟ أجرة الأرض، بناء على تفسير الحق في الرواية بماذا؟ بأجرة الأرض. يقول هذا ما دام عمرها يجب عليه أن يدفع، كما في رواية الكابل عندما يقول يدفع الخراج من إلى الإمام، لأن الإمام هو صاحب الأرض كما صرحت في الرواية. هذا يقول إلها مالك، فيجب عليه أن يدفع أجرة الأرض إلى المالك، يدفع أجرة الأرض، يكون له حق، هو حق التصرف في هذه الأرض. ماكو منافات بينه وبين صاحب الكابل، ذاك يقول بأنه يكون الحق ثابتا للمن الثاني. نقول نعمل بكل منهما ولا منافات بينهما. وأما إذا احتملنا، ذكرنا هذا الاحتمال سابقا، إذا قلنا بأنه من يستفيد من رواية سليمان بن خالد انتقال الحق والأولوية في التصرف المن إلى الثاني، من هاي الرواية من يستفيد؟ وإنما قلنا أن الرواية بها احتمال أنه صحيح يقول يجب عليه أن يدفع أجرة الأرض إلى المالك، لكن لعل هذا من باب أنه تصرف في الأرض تصرفا من دون إذن المالك كما هو المفروض في الرواية، وإن كان تصرفا سائغا شرعا، كان تصرفا سائغ شرعا يجوز له الإحياء، لكن بالنتيجة تصرف في الأرض ولا مالك، هذا التصرف له ما بأزاء، فهو يجب عليه أن يدفع أجرة الأرض مقابل هذا التصرف. هذا ما به دلالة على أن له حق التصرف بهذه الأرض، وإنما هو تصرف في الأرض فيجب عليه أن يدفع ماذا؟ أجرة هذا ما يقابل هذا التصرف المن إلى المالك. هذا كاحتمال ذكرنا، لكن الإشكال أساسا مبني على افتراض هذا التفسير الثاني لهذه الرواية. ومن هنا يظهر لأن هذا التفصيل الظاهر أنه لا ينهض عليه دليل واضح يمكن الاستناد إليه لإثبات هذا التفصيل بين الأحياء وبين سائر النواقل الشرعية الأخرى. ويظهر أنه الصحيح هو القول الأول مطلقا، يعني أن الحق ينتقل إلى الثاني من دون فرق بين أن تكون علاقة الأول بالأرض ناشئة من الأحياء أو تكون العلاقة ناشئة من سائر النواقل الشرعية غير الأحياء. ومن هنا يظهر بأن القول الأول هو الصحيح. نعم التفصيل بين الإعراض عن الأرض وبين عدم الإعراض لا بد منه على ما ذكرنا سابقا. زين، أكو مطلب طرحك سؤال، أنه هل يفرق في هذا الذي ذكرناه انتهينا إليه، هل يفرق بين الأراضي الزراعية وبين غيرها؟ أن هذا المطلب اللي نقوله مختص بالأراضي الزراعية أو لا يشمل حتى غيرها؟ بالأراضي الزراعية نقول بأنه الحق ينتقل المن للثاني إذا بالشروط المسابقة، إذا أرض زراعية أعرض عنها صاحبها يعني الأول وأخربها أعرض عن إحيائها، أعرض عن إحيائها بالشكل. هنا نقول يجوز للثاني أن يحييها ويثبت له حق التصرف، أولوية أولى بالتصرف من الأول يصير. هذا الثاني، هذا في الأرض الزراعية. في غير الأرض الزراعية ما نقول جواحد الأرض مساحتها 200 متر، بناها دار سكن إلى، بناها دار سكن إلى وسكنها، بعد مدة تركها فخربت، خربت يعني أعرض عن إحيائها بهذا الشكل، دار سكن خربت هي وقعت كلش ما بناها، أعرض عن إحيائها. هل يجوز لآخر أن يحيي هذه الأرض، يعمرها هذه الأرض ويثبت له أن يكون حينئذ أولى بها من غيره من الأول، أو لا، أو يفصل بينهما؟ يظهر من بعض الأعلام المعاصرين أنه يفصل بينهما، ويسيد المرجع حفظه الله تعالى يفصل بين الأراضي الزراعية وبين ماذا، وبين غيرها، وبين غير الأراضي الزراعية. يقول هذا اللي نقوله في الأراضي الزراعية تام من دون فرق بين أن يكون سبب العلاقة هو الأحياء أو سبب العلاقة هو ماذا، هو غير الأحياء. لكن في غيره لا يتوقع، يحتاط يعني احتياط. أقول هذا التفصيل بينهما قد يعني يؤيد بهذا الشيء، أن الروايات الواردة في المقام التي استندنا إليها لإثبات القول الأول ظاهرها الاختصاص بماذا، بالأراضي الزراعية. موردها هي عبارة عن الأراضي الزراعية، من هاي الروايات بها عمر أنهارها وفرع كذا. فرض الرواية الأولى: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة. ظاهر هاي الأرض الزراعية، أنهارها يعني شنو؟ الأرض الزراعية زرع أو غرس، هذا شيء ما يفرق، بس النتيجة مو بيتي السكن يجي أخذ. رواية سليمان بن خالد نفس الشيء، يقول عن الرجل يأتي الأرض الخربة يستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، صريح ويزرعها الأرض الزراعية. وهكذا ظاهر صحيحة الكابولي، صحيح كابولي صحيح ما ذكر أنهار وكذا، بس هيك يقول: فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيته وله ما أكل منها حتى يظهر القائم حتى يظهر على خلاله. ضع من الرواية أيضا هو يتحدث عن أرض زراعية تعلق قرينة له ما أكل منها، صنع بها حاصل هذا لذلك هذا لا ظاهرها الأرض الزراعية. خروج مع استخدام، خصوصا مع استخدام كلمة الخراج، خراج هذا الاصطلاح يطلق على ماذا، على الأراضي الزراعية. فالروايات التي هي الدليل على القول الأول الذي نلتزم به موردها شنو؟ الأراضي الزراعية. فغير الأراضي الزراعية نشوف شنو الدليل عليها، شنو حكمها. وصلى الله عليه وسلم.